أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الرابعة من محطات بحث البنوك، وهي معقودة للحديث عن التحويلات المالية. والمراد بهذا العنوان يكاد يكون أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إذ هو تعبير شائع في الحياة الاجتماعية المالية، وهو يتمثل في حاجة واضحة الحدود والمعالم، إذ يحتاج الإنسان إلى إجراء التحويلات المالية في مقام نقل المال لنفسه أو من شخص إلى آخر حتى لا يبتلى بالخطر حين النقل. وهذه عمدة الحاجة لهذه التحويلات المالية. كما أنه من الواضح أنه لا يراد بالتحويلات المالية الحوالة المصطلحة في الفقه، إذ بعد وضوح معنى الحوالة في الفقه وأنه نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، لا يكاد يكون عنواننا منطبقا على ذلك العنوان. نعم قد يلتقي معه في الصدق الخارجي فيما لو تحققت أركان نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، وإلا فإن التحويل كما ألمحت قبل قليل كثيرا ما يكون تحويل من الشخص لنفسه إلى مكان آخر، أو من الشخص للبائع أو للشركة البائعة، أو من الشخص إلى وكيله في الشراء، وكثيرا ما لا يكون هنالك دين في الوسط. إذ أكثر عمليات التحويل شيوعا في عصرنا الحاضر هي نقل المال، والمقصود بها نقل مالية المال لا عين المال الخارجية، وهو ما تعتمده في عصرنا الشركات المالية الكبرى. وإذا أردنا أن نذكر هذا البحث بشيء من التنظيم فنقول إن هنالك صور رئيسية ثلاث. الصورة الأولى أن يتقدم شخص أو جهة مالية إلى البنك أو شركة مالية مختصة بدفع مبلغ من المال ليقبضه هو أو شخص آخر في محل آخر. هذا تحويل مال، وهذا كما أسلفت قبل قليل من أكثر عمليات التحويل شيوعا في عصرنا الحاضر، إذ يحول المال الخطير والحقير بهذا الأسلوب، و وصارت هنالك شركات عالمية مختصة بهذا الأمر. نحن بحثنا ليس بنكيا فقط، يشمل كل التحويلات المالية، وإن كان عمدة البحث في أعمال البنوك. وهو ينطبق بشكل طبيعي على ما تجريه الشركات شو بسمها وسترن يونيون.
وسترن يونيون
إذ يدفع الإنسان مالا هنا ليقبضه هو أو شخص آخر في مكان آخر، بمعزل عن كون الشخص الذي سيقبض دائن لي أو غير دائن، وقد أكون متبرع لجهة مالية معينة أحول لها المال بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. هنا المهم أن القضية لا تحتاج إلى بنك بمعنى إيداع في حساب بنكي. سواء مارس هذا العمل البنك أو مارسته شركة أو جهة مالية أخرى غير البنك. هذه الصورة الأولى وفيها كلام الآن نذكره إن شاء الله. الصورة الثانية أن يتقدم شخص أو جهة ممثلة طبعا بشخص إلى البنك ولو بخطاب أو كتاب ليدفع من حسابه المفتوح فيه المشتمل على القدر المحول من المال ليحوله إلى شعبة أخرى من شعب البنك داخل البلد أو خارجها. أو إلى بنك آخر لصالحه أو لصالح شخص آخر. لصالحه أو لصالح شخص آخر. مدينا كان لذلك الشخص الآخر أو متبرعا أو أي شيء. هذا نمط، وهذا نمط شائع أيضا من أنماط التحويل المالي، وله أكثر من شكل هذا النمط يا إخوان. وقد يتوجه بالخطاب إلى شعبة من شعب البنك غير الشعبة التي فتح فيها الحساب، في داخل البلد أو خارجه، في داخل الدولة أو خارجه. وقد يتوجه بالخطاب لبنك آخر غير البنك الذي فتح فيه الحساب في الكلية، ليطلب بواسطته تحويل المال من البنك وشعبته التي افتتح فيها الحساب وأودع فيها المال. فيقوم البنك طبقا للقوانين المرعية بالاستجابة بعد أخذ البنك الثاني على عهدته التحقق من صحة الأمر أو شخصية الآمر أو المستند الأمر الشيخ وذكر مواصفاته بدقة، ولو بتحويل صورته إلى شعبة البنك التي أودع فيها تسلسل شيكاته وإمضاءاته طبق القوانين المرعية. فيقوم البنك في النتيجة بتحويل المبلغ المذكور للشخص لصالحه أو لصالح من يحمل الوثيقة من طرفه، وهو اسمه طلب تحويل، يعقبه تحويل. هذه كلها برمتها يا إخوان
شيء واحد. إذا بدنا نجي نعمل لكل فرد صورة حتصير الصور بالعشرات يعني دائن وغير دائن أو الآن يبيت دائنا أو أنه تبرع له مش على سبيل الإقرار لديه حساب في البنكين أو ليس لديه حساب إلا في الأول بالعملة الداخلية وبالعملة الخارجية لكن ما له قيمة تكثير الصور لمجرد تكثير الصور لا قيمة لها المهم في هذه الصورة الثانية الرئيسية أن الشخص لديه حساب في شعبة من شعب البنوك والمبلغ المحول إما بالأمر للشعبة أو بطلب بواسطة بنك آخر أو شعبة أخرى هذا المبلغ لا يزيد عما له في الحساب أو عما يحق له أن يسحبه من الحساب تعبير الأدق هذه الصورة الثانية الرئيسية الصورة الثالثة الرئيسية أن يكون التحويل يتضمن السحب على المكشوف تذكر السحب على المكشوف هو أن يكون الإنسان يحق له لأنه زبون أو عميل ذو حظوة عند البنك يحق له أن يسحب مال من البنك فوق ما له من الرصيد في البنك وهذا معتمد في الغرب بشكل واسع خصوصا بواسطة بطاقات الائتمان أنه بعد مضي مدة وحسن سلوك مالي معين يغطيه البنك بمبلغ معين ولو لم يكن له في الرصيد نوع من تحصين الوضع الاجتماعي في الغرب كثير جدا هون كثير جدا لا أدري موجود في كل العالم هو لكن في الغرب موجود بكثرة الفيزا كارد طبعا هذا اسلوب فيزا كارت ولا لا ينحصر بها الامر يمكن فرضه في الشيكات يمكن فرضه باي اسلوب اخر المهم هنا ان هذا الانسان يحول مبلغا الى بنك اخر او الى شعبه اخرى او يطلب التحويل وهو في الحقيقه يقترض من البنك يستدين يعني يحول المبلغ الذي يستدينه أو يطلب الدين بواسطة شعبة أخرى أو بنك آخر واضح الفرق بين الصور الثلاثة من حيث الموضوع العناصر المؤثرة يا إخوان في هذا البحث العناصر المؤثرة في هذا البحث عنصران أساسيان في الصور الثلاثة واحد من العنصرين المؤثرين في المقال طبعا بالإضافة إلى الأبحاث الأساسية المبنائية التي قدمت هو أن الشخص المحول إليه إما دائن أو غير دائن الشخص المحول يعني إما علي دين له أو ليس علي دين له هذه مهمة الأمر الثاني المهم والمؤثر في المقام هو أن البنك المحول عليه أو المطلوب التحويل إليه إما ذمته مع البنك الذي فيه الحساب ذمة واحدة أو ذمة متعددة إذا شعب بنك واحد يعني ذمة واحدة إذا بنك آخر يعني ذمة أخرى إلا إذا افترضنا أن البنكين يملكهما شخص واحد أو نفس الجماعة المالكة الفرق ماذا في العالم هذا أمر ثاني مؤثر في البحث جدا والأمر الثالث دعني أكمل. قلت أمرين. الأمر الثالث المؤثر في المقام أيضا هو مختص بالصورة الثالثة، وهو أن يكون التحويل يشتمل على الاقتراض من البنك. هذا مؤثر في التخريجات المذكورة. أولا وقبل كل شيء، البحث يقع في الصور الثلاثة يا أخوان، في كل واحدة منها يقع البحث في مقامين. المقام الأول في مشروعية هذه العملية وتكييفها، والأمر الثاني في أخذ العمولة عليها. متى تكون الربا فتحرم ومتى لا تكون فتجوز؟ ولنبدأ بتطبيق هذين المقامين على كل صورة من الصور الثلاثة. أما الصورة الأولى وهي أن يدفع الإنسان مبلغا من المال ليقبضه هو أو شخص آخر في محل آخر، من الواضح أن المال لا ينقل بعينه، وأن ما يعطى في المحل الآخر هو مال مقابل هذا المال. أنت تقرض البنك أو الجهة المالية، تودع يعني تقرض كما اتفقنا سابقا هنا، والبنك نفسه يدفع بعد ذلك بساعة بساعتين بيوم بيومين، كل مؤسسة بحسبها. بعضهم فقط ضغطة كمبيوتر عندما يعلم هنا أنه قبض هناك يقبضك هنا، المهم أن الإقباض يكون متأخر عن القبض. هنا الدافع إما نفس الذمة، فروع نفس الشركة المالية أو البنك، وإما شركة أخرى وبنك آخر، ذمة أخرى في الحقيقة. إذا كانت نفس الذمة فمن الواضح جدا أن تكييف هذا الأمر من حيث الموضوع يكون بإحدى صورتين بشكل واضح. يعني ذكرت تكييفات نظرية مو مهم كثير. التكييف الأول أن يكون ما يدفع هنا أداء للدين الذي اقترض هنا. يعني ما بيسموه دين، لأنه هي الشركة ما عم تستدين منك، بس واضح الشيء دين، فيكون وفاء. وهذا هو الذي ينطبق على واقع العملية. يعني الآن أنا عندما أذهب إلى الصراف الآلي هنا أو العامل عليه أعطيه مبلغ من المال، هو يدفعه نفس فرع الشركة يدفعه في بلد آخر أو في حي آخر من مدينة كبيرة أو إلى آخره، فهو في الحقيقة يوفي الدين في ذلك المكان. لا أقبض، كيف ما أقبض؟ أنت الآن لا، أنا أدفع المبلغ ابتداء، ما في دين، هذا صار في ذمة صاحب البنك. بعد أن يضغط وصل إلى هناك إنه فلان ادفع لصالح فلان اللي أنا بدي إياه، وكيلي أو شخص عم يقترض مني أو شركة أتبرع لها أو أيا كان، مو مهم ما هو من ذاك الطرف، هو يأخذ نفس المال. هذا توفية إفراغ للذمة إذا نفس الجهة أو أنه إقراض من هناك مقابل إقراض من هنا، يتهاتران يتساقطان يتهاتران تهاتر قهري، لأن الذمة نفس الذمة. والأقرب لما يجري في البنوك عادة يسموه قرض واقتراض، يسموه إيداع واقتراض، ويتهاتران قهرا. الأقرب على مبانينا الفقهية في الفقه الإسلامي والإمامي أن هذا وفاء الدين، هو عم يدفع للمال الذي دفعته هنا، كما هو واضح. هذا إذا كان التحويل إلى نفس الشركة، يعني إلى فروعها، إلى نفس الذمة. أما إذا كان إلى شركة أخرى مملوكة لجهة أخرى فهو تحويل بين شريكتين. هنا لا شك في أن الواقع القائم هو الحوالة. أنا دفعت المال هنا في الشركة الأولى، أريده هنا في الشركة الثانية، هذا يستدعي وجود اتفاقات واتصالات بين الشركتين، وهي قائمة بحسب القوانين المرعية. أطلب تحويل هذا المال إلى تلك الشركة، أطلب تحويل هذا المال إلى تلك الشركة، يعني أطلب نقله، نقل المالية طبعا. هذا يستدعي إجراء حسابي بين الشركتين، يعني إدخال في الحساب وإخراج من الحساب وإلى ما هنالك، وليس فيه أي تعقيد، وما هو واضح. نعم، يستدعي حينئذ في باب دفع العمولة شيئا أكثر، لكن أنا أستوفي ديني من زيد والذي اقترض مني هو عمرو الشركة الأولى، إما أنا أو وكيلي أو دائني، أي شخص، مو مهم من هو الذي يستوفي. من الواضح جدا هنا أنه حتى يمكن لوكيلي أو لشخصي، أنا رحت لهنيك حتى ما يحمل المال معي في المطار وأنا بنفسي قبضته بعد أن أودعته هنا، ما دام الشركة ثانية وذمة ثانية فهذا في الحقيقة حوالة على الشركة الثانية لصالح طلبي، حولني البنك الذي أودعت فيه أقرضته إلى الشركة الثانية وأنا الذي طلبت التحويل. إذا أنا طلبته أو هو طلبه هذا لا يغير في الحوالة شيء، فانتقل المال من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية. جيد، الجهة الثانية تدفع لي المال، وضمن التعاطي بين الشركتين توجد عمولات، هذا واضح انه شو صار حوالة. اذا كان المبلغ محول لشخص دائن لي فيتوجد في المغرب حوالته واضحة. انا اطلب تحويل المال من هذا البنك الى ذلك البنك، واحوله بموافقة البنك الأول مع البنك الثاني على التحويل، صرت أنا محول إلى البنك الثاني. أطلب لصالح أمري أن يدفع للشخص الذي هو دائن لي، وحوله من ذمتي إلى ذمة البنك الذي صار مشغولا، صارت ذمته مشغولة لي، فيستوفي الدائن من هنا باعتباره نائبا عني في الاستيفاء. طبعا هو نائب عني أمام البنك، بس هو بلحاظي محول بدينه الذي هو ثابت في ذمتي إلى ذمة صاحب البنك، البنك الذي أودعت فيه، فيقبض من هناك. بأي تأمل يا إخوان في الصور تظهر النتيجة. يعني إذا بدنا شوية بس نقرأ بعض العبائر وكلمات العلماء هنا متشابهة في هذه المجالات، ترتيبات مختلفة. من أجمل الصور مثلا التي تذكر في المقام ما ذكره سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأقرأ العبارة كما هي. يقول في صفحة 412 من الجزء الأول من المنهاج الثالثة: أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف الأشرفي مثلا، ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل كبغداد أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، ويأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة ولا إشكال في صحة هذا التحويل وجوازه، وهل في أخذ العمولة عليه إشكال؟ الظاهر عدمه. أحسن، جيد. أولا بتفسيره بمعنى أن بالبيع، بمعنى أن البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية، وحينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة. واضح جدا، أنا أعطيته ليرة، هناك سأخذ منه دولار. في بيع العملات يصح التفاوض، فيمكن حينئذ أدفع 2000 ليرة هنا وأستوفي دولار هناك. دولار واحد يعني، هذا مع اختلاف العملات ممكن، لكن مع عدم اختلاف العملات مشكل، لأنه بيع قرض في صورة بيع بصير. ثانيا أن الربا المحرم في القرض، وهذا أيضا واضح، اللي عم يأخذ الفائدة يا أخواني، سدخلنا بالجهة الثانية، نحن في المقام الثاني في الصورة الأولى، ولا مانع من هذا، واضح عم يتضح موضوع مع محمود، يعني مدمجان. المحرم في الفائدة الربوية هو أن يستفيد الدائن، أما إذا المدين استفاد أخذ زيادة، قال له بقترض منك بشرط تخصم لي مقدار، في مشكلة يعني، شحاضر وشارط مثل ما بقول، ما في مشكلة. هنا أنا أعطيت 10,000، هناك استوفيت 9,000. المقترض المودع عنده هو المقترض، هو الذي استوفى الزيادة، مش المقرض هو الذي استوفى الزيادة اللي هو أنا. هذا عكس الربا تماما. ثانيا أن الربا المحرم في القرض إنما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة ولا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي، واضح. ثالثا أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف، ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذ هذه العمولة؟ يقول نعم يجوز بأحد طريقين. الأول أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ العملة المحلية، وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة، لأنه بيع النقد بصير، وهو ليس مكيلا ولا موزونا، هو معدود، وتقدم له نظير قريبا قبل يومين. الثاني أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه. البنك اللي أخذ منك مبلغ هنا من حقه أن يدفعه عندما تطلبه في المكان الذي قبضه، ولا يلزم عليه أن يدفعه في مكان ثاني. تنازله عن حقه بالدفع في المكان الأول وموافقته على الدفع في المكان الثاني من حقه أن يأخذ عليها مقابل، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به. واضحة حيث النتيجة يا أخوان أن هذا العمل بلحاظ الصورة الأولى، الكلام بلحاظ الصورة الأولى، الإنسان إما يبيع العملة وإما يحول، إما بحوالة إما بحوالتين إذا ذاك مديون كما أشرت قبل قليل، ودائما يجوز أخذ العمولة على هذا سواء اختلفت العملة أو اتحدت. نعم يبقى نقطة هنا، كثيرا ما يقال تحويل داخلي وتحويل خارجي، ما يوجد فرق بين التحويل الداخلي والتحويل الخارجي، الفرق أنه ذمة واحدة أو ذمتان، هذا يفرق. لذلك أنا أكدت على خطوط عريضة في البداية. أما إذا التحويل داخلي والفرق أيضا يفرق الأمر في التخريجات إذا بنفس العملة أو بعملة أخرى، يعني من ليرة إلى دولار قد يكون بالعكس القضية، قد يكون تحويل خارجي إذا بنك عابر للبلاد، وقد يكون التحويل الداخلي مختلف، والعكس بالعكس، قد أحول على الخارج بنفس العملة وقد أحول على الداخل بعملة أخرى، يكون من بيع النقد حينئذ. المهم أن لا نبتلى في جميع هذه الحالات بالربا، هذا هو المهم. والإنسان الذي يدفع للبنك هو في الحقيقة غير مقترض من البنك، لذلك لا مشكلة. والسفهية هنا غير مطروحة أساسا، مش بس معاملة السفيه، حتى المعاملة السفهية غير مطروحة في المقام، إذ في كل هذا مقاصد عقلائية واضحة يتنافس فيها العقلاء كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. هذا تمام الكلام باختصار يعني، ومنه يتضح في التفاصيل في الصورة الأولى من الصور الثلاث، يبقى الصورتان الثانية والثالثة تقيام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.